بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما مضى أن من شرائط العوضين الملكية، وأنهم احترزوا بهذا الشرط عن المباحات الأصلية كالسمك في الماء، فإنه لا يصح بيعه قبل حيازته. وذكر الشيخ قدس سره أن المورد الثاني الذي أرادوا الاحتراز عنه شرط الملكية هو الأراضي المفتوحة عنوة، فإن الأراضي المفتوحة عنوة مما لا يصح بيعها. وهذا المورد وهو الأراضي المفتوحة عنوة تعرض فيه الشيخ قدس سره لعدة مطالب. المطلب الأول أن الأراضي المفتوحة عنوة كأرض العراق مثلا هي ما جمع شروطا ثلاثة. الشرط الأول أنها استولى عليها المسلمون بالقهر والغلبة أو بالصلح مع أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين. والشرط الثاني أن يكون القتال بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص. والشرط الثالث أن تكون هذه الأراضي عامرة حين الفتح، بمعنى أنها حين استيلاء المسلمين عليها كانت أرضا عامرة. ولذلك ورد في الرواية لا تشتر من أرض السواد شيئا، السواد يعني الأراضي العامرة ويطلق على أرض العراق عليكم السلام، لا تشتر من أرض السواد شيئا فإنما هو فيء للمسلمين. فالأرض الجامعة لهذه الشرائط الثلاثة هي ما يسمى بالأرض المفتوحة عنوة، وهذه تكون ملكا للمسلمين عاما، فإنما هو فيء للمسلمين. والمقصود بأنها ملك للمسلمين عامة أن منافعها وريعها يصرف في المصالح العامة للمسلمين، لا أنه يوزع على المسلمين بالسوية، يعني أن ريع هذه الأراضي وثمرة هذه الأراضي توزع على أفراد المسلمين أو على آحاد المسلمين بالسوية، لا، وإنما المقصود أن ريع هذه الأراضي تصرف في المصالح العامة للمسلمين كبناء الجسور والقناطر والمدارس والمصحات وما أشبه ذلك، تصرف في المصالح العامة للمسلمين. هذا هو المطلب الأول وهو المقصود بالأرض المفتوحة عنوة. الشيخ لم يشرح لأنه يعني معروف في الكلام. المطلب الثاني أنه ما هو أو ما هي حقيقة ملكية الأراضي المفتوحة عنوة؟ يعني عندما نقول بأن الأرض المفتوحة عنوة ملك للمسلمين بحيث تصرف في مصالحهم العامة، ما هو المقصود بحقيقة هذه الملكية؟ هذا من المباحث المهمة التي يتعرض لها الأعلام في عدة موارد كبحث الزكاة وبحث الخمس وأشباه ذلك. الملك إما ملك شخصي وإما ملك نوعي، والمقصود بالملك الشخصي ما كان المالك شخصا بالأصالة بحيث يمكن زوال الملك عنه بالنقل أو بالانتقال. فعندما مثلا يقوم شخص بإحياء أرض فيملكها ملكا شخصيا، الملك الشخصي معناه أن المالك لهذه الأرض بالأصالة شخص، لذلك هذا الملك يقبل الزوال عن هذا الشخص إما شنو؟ إما بالنقل كما في المعاوضات أو بالانتقال كما في الإرث. هذا هو معنى الملك الشخصي. وأما الملك النوعي فهو أن لا يكون المالك بالأصالة شخصا، بل المالك بالأصالة عنوان وليس شخصا من الأشخاص. ومن خصائص ملك العنوان لهذا الشيء سواء كان عينا أو منفعتان، ومن خصائص ملك العنوان أن هذا الملك لا يقبل الزوال بالنقل أو بالانتقال من قبل الشخص. يعني لو أراد الشخص الذي ينطبق عليه هذا العنوان أن يزيل هذا الملك عنه فلا يمكنه ذلك. إذن الفرق بين الملك الشخصي والملك النوعي هو أن المالك بالأصالة إما شخص فيقبل الزوال عنه، أو عنوان فلا يمكن زوال الملك عن العنوان بشنه؟ بعمل الشخص. الملك النوعي أيضا على قسمين، فإن الملك النوعي إما أن يكون قابلا لأن يتحول إلى ملك شخصي بعنوان ثانوي، أو لا يقبل أن يتحول إلى ملك شخصي. ما يمكن أن يتحول، هو ملك نوعي يعني يملكه العنوان، ولكن يمكن أن يتحول إلى ملك شخصي، هذا أيضا على أقسام ثلاثة. ما يمكن أن يتحول إلى ملك شخصي. القسم الأول ما يمكن أن يتحول عينه إلى ملك شخصي بقبض مصداق العنوان، كما في ملك الخمس لطبيعي السادة. المالك لحق السادة عنوان السيد لا شخص السيد، ولذلك الملك هنا نوعي وليس شخصيا. المالك لسهم الخمس هو عنوان السيد لا شخصه، ولكن لو قبض السيد هذا الحق تحول هذا الملك من ملك العنوان إلى ملك الشخص بماذا؟ بالقبض. ولذلك إذا قبض السيد هذا السهم، إذا قبض السيد الفقير هذا السهم أصبح شنو؟
أصبح من أمواله الخاصة، يمكن له بيعه، يمكن له هبته، يكون لو غصب منه يكون مضمونا، ينتقل عنه شنو؟ بالإرث. إذن المالك بالأصالة هو العنوان، المالك بالأصالة هو العنوان، ولذلك اعتبرناه من الملك النوعي. ولكن هذا الملك النوعي يمكن أن يتحول بعينه إلى ملك شخصي بعنوان ثانوي، وهو عنوان القابض. فإذا دفع المحقوق الحق لشخص من السادة ملكه ملكا شخصيا بماذا؟ بالقابض. القسم الثاني ما يتحول ريعه، لا عينه، ما يتحول ريعه ومنفعته إلى ملك شخصي بالقابض لا عينه. مثل ماذا؟ مثل الأوقاف العامة. لنفترض مثلا أن هذا البستان موقوف على عنوان العلماء أو موقوف على عنوان السادة، هنا المالك للبستان هو العنوان لا أشخاص العلماء، لا أشخاص السادة، المالك للبستان هو عنوان العلماء، ولذلك اعتبرنا الملك شنو؟ نوعيا لا شخصيا. كما أن عين البستان يعني ذات الأرض لا يمكن أن تتحول إلى ملك شخصي حتى بالقابض، يعني حتى لو فرضنا أن شخصا أوقف البستان على العلماء ثم قبضه من قبلهم الولي، الولي من قبلهم قبض هذا البستان، لا يدخل ملكا شخصيا، بخلاف حق السادة الذي عينه يمكن أن يتحول إلى ملك شخصي بالقبض. هنا لا، عين البستان لا يمكن تحولها إلى ملك شخصي بالقبض لأنها وقف. الذي يتحول إلى ملك شخصي بالقبض ريع البستان ومنفعة البستان لا عين البستان، فإن ثمرة هذا البستان إذا وزعت على الموقوف عليهم وهم مثلا الفقراء أو السادة أو العلماء ملكوا هذه المنفعة بالقبض ملكا شخصيا، فيتصرفون فيها كما يتصرفون في الأملاك الشخصية. القسم الثالث ما كان المالك فيه هو العنوان ولكن تتحول منفعته إلى ملك شخصي بمجرد فعليتها وإن لم يحصل قبض، وإن لم يحصل قبض تتحول إلى ملك شخصي بمجرد الفعلية وإن لم يحصل قبض. مثل شنو؟ مثل الوقف الخاص. مثلا لو وقف هذا البستان، لو وقف هذا البستان على بني فلان، على أولاد فلان، هؤلاء الأولاد الموجودين مثلا، إذا أوقف البستان على أولاد فلان، هذا الملك ملك نوعي، يعني المالك للبستان هو العنوان، عنوان أبناء فلان، ولكن عين البستان لا يتحول إلى ملك شخصي لأن هذا خلاف الوقف، ثمرة البستان تدخل على نحو الملك الشخصي بمجرد فعليتها من دون حاجة إلى القبض، يعني بمجرد أن تظهر الثمرة تدخل على نحو الملك الشخصي في ماذا؟ في ملك هؤلاء وإن لم يقبضوها، حينئذ تصبح هذه الثمرة ملكا مشاعا. لنفترض أن ذرية فلان خمسة، بمجرد أن تستوي الثمرة، بمجرد أن تنعقد الثمرة تدخل الثمرة في ملك هؤلاء الخمسة وإن لم يقبضوها، على نحو شنو؟ على نحو الإشاعة، فيصح لهم بيعها والمبادلة عليها وإن لم يقبضوها بعد. إذن فبالنتيجة القسم الأول من الملك النوعي، القسم الأول من الملك النوعي هو ما يمكن أن يتحول إلى ملك شخصي بسبب من الأسباب، إما بأن يتحول عينه إلى ملك شخصي بالقبض كما في مسألة سهم السادة، أو تتحول منفعته إلى ملك شخصي بالقبض كما في الأوقاف العامة، أو تدخل منفعته في الملك الشخصي بمجرد فعليتها كما في الأوقاف الخاصة. القسم الثاني، القسم الثاني من الملك النوعي هو ما لا يتحول إلى ملك شخصي لا بعينه ولا بمنفعته لا بالقابض ولا بعنوان آخر. مثل شنو؟ مثل الأراضي المفتوحة عنوتان. فإن معنى ملكية الأراضي المفتوحة عنوتان عندما يقال بأن أرض السواد ملك للمسلمين، معنى أنها ملك للمسلمين يعني تصرف مصالحها، يصرف ريعها في المصالح العامة لا في المصالح الخاصة، يعني لا توزع على المسلمين، يصرف ريعها في المصالح العامة للمسلمين. لا معنى لملكيتها إلا هذا، لا معنى لملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوتين، لا معنى لملكيتهم لها إلا أن ريعها يصرف في مصالحهم العامة، هذا معنى الملكية. بما أن معنى الملكية هو هذا، إذن الملك نوعي لأن عنوان المسلمين، ولا يتحول إلى ملك شخصي لأن هذا خلف كون الملك متقوما بصرف ريعه في ماذا؟ في المصالح العامة. فلا يعقل تحوله إلى ملك شخصي لا بعينه ولا بمنفعته لا بالقبض ولا بأي عنوان آخر. هذا هو الفرق بين ملكية الأراضي المفتوحة عنوتان وبين الملك النوعي من القسم الأول، كما أن هذا هو الفرق بين الملك النوعي والملك الشخصي. لا، ولا يأخذونها ولا شيء، هذا يصرف في مصالحهم، شلون يأخذها؟ لا يقدر يبيع، يقدر يشتري، لا يقدر يوهب، لا يقدر كل شيء.
يعني مثلا هذا المسلم المريض عندما يأخذ الدواء،
الدواء
يصير ملك شخصي.
لا، الدواء هذا ليس من
يعني
من
ريعه، يشتري مثلا
ليس من ريعه هذا الدواء. نحن نقول بأن نحن نقول بأنه هذا الآن الأرض التي هو صارت مستشفى أو صارت مدرسة، منفعة الأرض سواء كانت منفعة سكنة أو كانت مثلا منفعة لنفترض مثلا بناء، أي منفعة كانت، هذه المنفعة ما يقدر يتصرف فيها، لو ملك شخصي يستطيع أن يتصرف فيها، لا يستطيع أن يتصرف فيها هو بأي تصرف اعتباري، يتصرف تصرف حسي لكن تصرف اعتباري لا يتصرف. أما مسألة أنه لو اشتري بريعها دواء وصرف هذا الدواء على، فهذا الذي يصرف عليه ليس هو شنو؟ ليس هو الريع، بل ما هو شنو؟ بل ما هو بدله. أما نفس الريع لا يتحول إلى ملك شخصي، يصرف في مصالح المسلمين. هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني. المطلب الثالث، الشيخ قدس سره قال بأن اعتبار الملكية في العوضين، بأن اعتبار الملكية في العوضين أخرج الأراضي المفتوحة عنوتان فلا يجوز بيعها، مع أن الأراضي المفتوحة عنوتان ملك أيضا، يعني عنوان الملكية ينطبق عليها، مع أن الأراضي المفتوحة عنوتان ملك غاية ما في الأمر، ليست ملكا شخصيا بل ملك نوعي. فلذلك علق الأعلام قالوا اشتراط الملكية لا يخرج الأراضي المفتوحة عنوتان، الذي يخرج الأراضي المفتوحة عنوة قيد آخر، إما أن تقول الملك الشخصي أو تقول الملك الطلق قيد آخر. تقول يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع أن يكون المبيع مملوكا ملكا شخصيا أو مملوكا ملكا طلقا، طلقا يعني له الولاية على التصرف فيه، فلذلك تخرج الأراضي المفتوحة عنوة. إذن الأراضي المفتوحة عنوة لا تخرج بمجرد اشتراط الملكية، بل لا بد من قيد آخر. هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع، نعم اي راح هذا هو قال بيجي الساعة 7. السلام والرحمة عليكم الله. المطلب الرابع، تعرض الشيخ قدس سره إلى أقسام الأراضي، فقال بأن الأراضي على أربعة أقسام، لأنها إما موات وإما عامرة، وإذا كانت موات فإما موات بالأصالة أو موات بالعرض، وإذا كانت عامرة فإما عامرة بالأصالة أو عامرة بالعرض. إذن فالأقسام أربعة. القسم الأول ما كان مواتا بالأصالة، بمعنى أنه لم يسبق إحياؤها ولم تسبق عمارتها. كل أرض لم تسبق عمارتها فهي موات بالأصالة. الموات بالأصالة ملك للإمام عليه السلام بمقتضى الإجماع والنصوص التي سنذكرها بعد ذلك، وهي التي عبر عنها في الأخبار بالأنفال، يعني أنها من جملة الأنفال. لكن الكلام وقع في مطلبين. المطلب الأول أنه ظاهر بعض النصوص أن الأئمة عليهم السلام أذنوا في إحياء الأراضي الموات، وأن من أحياها ملكها، من أحيا أرضا مواتا فهي له. الأرض الموات ملك للإمام عليه السلام، ولكن المالك بنفسه الإمام قال من أحيا أرضا مواتا فهي له. ظاهر بعض النصوص أن الأرض الموات تملك بالإحياء، وأن السبب في ملكيتها هو الإحياء، بينما ظاهر بعض النصوص الأخرى أن الأئمة عليهم السلام أباحوا التصرف في الأرض الموات ولو لم يكن إحياء، يعني لم يقيدوا إباحة التصرف واستحقاق التصرف بماذا؟ بالإحياء. فحينئذ كيف نجمع بين هذين الطرفين من النصوص؟ والجمع بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن ما دل على أن الأئمة أباحوا التصرف في الأرض الموات ولو لم يكن هناك إحياءون نظرهم لماذا؟ نظرهم للإباحة لا للاستحقاق، يعني يباح لك التصرف في الأرض الموات بأن تعمرها، بأن تجلس فيها، بأن أشباه ذلك. أباح التصرف فيها لأنهم جعلوا حقا. بينما الطرف الأول من الروايات يقول لا يثبت الحق إلا بالإحياء، ففرق بين الإباحة وبين الحق. الإباحة لا تتوقف على الإحياء، يباح له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، ولكن لو أراد أن يكون له حق اعتباري في الأرض بحيث يصح له هبة الحق، بيع هذا الحق تمام لو لا، وأن ينتقل عنه بالإرث إلى غيره، لا يثبت له حق في الأرض إلا بماذا؟ بالإحياء. طبعا هنا خلاف بين الفقهاء أنه يملك أو ما يملك. بعض الفقهاء يقول الأرض الموات تملك بالإحياء، من أحيا أرضا مواتا فهي له، له هنا اللام لام الملكية. وبعضهم لا، كثير من الفقهاء يقول أصلا الأرض لا تملك، الأرض الموات لا تملك، إنما يثبت للمحيي حق بالإحياء، لأنه شنو؟ لأنه يملك الأرض، والوارث يرث منه هذا الحق، لا يرث منه رقبة الأرض. بعض الروايات عبرت أحق بها، بعض الروايات عبرت فهي له، يعني حال هذا بحثه في محله. فبعض يدعي أنه يترتب على الإحياء الملكية، وبعضهم يدعي أنه يترتب عليه مجرد الحق الاعتبار. الجمع الثاني بين الطرفين أن يقال بأن ما ذكر يعني الروايات التي ذكرت الإحياء لا لموضوعية فيه، بل كأحد أنحاء التصرف. يعني عندنا طرف يقول أباح الأئمة لشيعتهم أو للمسلمين، أباح الأئمة للمسلمين التصرف في الأرض الموات، بأي نوع من أنواع التصرف؟ تلك الروايات ذكرت الإحياء، ما ذكرت الإحياء كشنو؟ لموضوعية في الإحياء، يعني ما لم يحصل الإحياء فلا، إنما ذكرته شنو؟ كمصداق من مصادق التصرف، فلا تنافي بين الطائفتين. يجوز لأي شخص أن يتصرف في هذه الأراضي الموات ويثبت له حق فيها بأي نوع من أنواع التصرف، سواء كان إحياء أو لم يكن. وتلك الروايات إنما ذكرت الإحياء لا لموضوعية فيه، بل على نحو الطريقية والكنائية، عن شنو؟ عن أي تصرف عرفي. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي وقع فيه الكلام هو أنه ظاهر روايات الإحياء أن من أحيا الأرض الموات استحقها من دون عوض، من يحييها، من أحيا الأرض الموات استحقها، يعني ثبت له حق فيها شنو؟ من دون حاجة إلى العوض. بينما ظاهر طرف آخر من الروايات أنه لا بد أن يؤدي خراجها وطسقها إلى الإمام عليه السلام، فالإحياء إنما يثبت له حقا فيها بشرط متأخر، وهو أداء خراجها أو أداء طسقها إلى الإمام عليه السلام. لو كنا نحن وهاتين الطائفتين لقلنا بأنه يجمع بين الطائفتين بحمل المطلق على المقيد. هذه تقول من أحيا أرضا مواتا فهو أحق بها مطلقة، تلك تقول من أحيا أرضا مواتا فهو أحق بها وليؤدي خراجها أو طسقها إلى الإمام، فيحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. لو كنا نحن وهاتين الطائفتين حملنا المطلق على المقيد، ولكن ادعى بعضهم كصاحب الجواهر أنه لا، المسألة أن الروايات التي دلت على أن من أحيا أرضا مواتا فهي له مطلقة، أن إطلاقها مما قام الإجماع عليه، يعني غير قابلة للحمل على المقيد. لما؟ لكثرتها. إذا المطلق ورد مطلقا كثيرا، كثرة وروده على نحو الإطلاق كاشف عن أن الإطلاق مراد جدي لا يقبل الحمل على المقيد. كثرة الروايات المطلقة وعمل المشهور بها على إطلاقها مانع ماذا؟ مانع من حملها على المقيد. لذلك لا بد من الجمع بين الطائفتين بغير مسألة حمل المطلق على المقيد. فذكروا وجهين للحمل. الوجه الأول للحامل أن يقال بأن ما دل على أن الأرض الموات ملك لمن أحياها بشرط أن يدفع خراجها إلى الإمام عليه السلام ناظر للحكم بالعنوان الأولي. حكم هذه الأرض بالعنوان الأولي أنه يملكها من أحياها بشرط أن يؤدي خراجها. وما دل على أنها ملك لمن أحياها وإن لم يؤدي خراجها ناظر للعنوان الثانوي، باعتبار أن هذا الخراج ملك لمن؟ للإمام عليه السلام. فالإمام بولايته يمكن أن يسقط هذا الخراج وأن لا يطالب به. إذن فبالنتيجة ما دل على أن الأرض الموات تملك بالإحياء بشرط أداء الطيسق، بشرط أداء الطيسق منها أداء الخراج منها ناظر للحكم بالعنوان الأول، وذاك ناظر للحكم بالعنوان الثاني. يعني عنوان شنو؟ يعني عنوان إسقاط المالك لحقه، أن المالك لهذا الخراج هو الإمام، الإمام بولايته أسقطه قال أنا مالك. إذن فيجمع بينهما بهذا النوع من الجامع. الجمع الثاني هو أن يحمل أحدهما على زمان الحضور والآخر على زمان غيبه، فيقال ما دل على اعتبار أداء القسط وأداء الخراج ناظر إلى زمان حضور الإمام عليه السلام، وما دل على أنها ملك لمن أحياها من دون حاجة إلى العوض ناظر لزمان الغيبة. وسيأتي أن كلا الجمعين تبرعيون.
فلو لم يخرج خراجه لا يؤثر في اصل
الملكيه. لم نقل انه، وحتى لو لم نقل بانه شرط في الملكيه المنافات لا ترتفع.
لا، لان النبي اذا قلنا بان الحكم هو بيأثر في اصل الملكيه. اذا قلنا الحكم تكليفي ما بيأثر، يعني لا لم يؤثر في خروج الخراج.
يعني الخراج ليس ملكا للامام.
لا، يكون ملك الامام.
فاذا صار حكم وضعي، لانه اذا لم يؤدي ما ملك الخراج.
لا، هو هاي أول كلام حين قلنا إذا نحن
أدنا أقول حكم تكليفي أو حكم وضعي، أقول الخراج ظاهر قوله وليؤدي طسقها أو خراجها إلى الإمام عليه السلام أن الخراج ليس من كلمة.
لا، إخراج الخراج حكم تكليفي.
الإخراج الخراج هذا ما علينا من الإخراج. كالخراج ظاهر أن الخراج ممكن للإمام عليه السلام لو لا.
طيب،
فحينئذ ظاهر الطرف الأول وهو من أحيا أرضا مواتا فهو أحق بها، ظاهرها أن الخراج ملكه، مو بس الأرض، الخراج ملكه. ظاهر الطرف الثاني أن الخراج للإمام ولذلك لا بد أن يؤدي. هنا يقع التنافي مع قطع النظر عن الأرض، الأرض ملكه أو مو ملكه، خلوا هذا المسألة، كلامنا في الخراج. ظاهر الطائفة الأولى أن الخراج ملكه فهو أحق بها، ظاهر الطائفة الثانية أن الخراج ملك للإمام لذلك قال فليؤديه للإمام. هنا يقع التنافي بينهما، فما هو الحل؟ لا يرتفع التنافي بمسألة حل الشرط هذا اللي ذكرته. نعم، بعضهم قال هذا ملكيته ليست مشروطة بذلك، ولكن هذا لا يرفع التنافي، يأتي التنافي من جهة أخرى. واحترزوا به أيضا، به يعني شنو؟ اشتراط الملكية، وقلنا أن هذا الاحتراز غير صحيح. واحترزوا بالملكية الشخصية لا باشتراط الملكية، لأن اشتراط الملكية لا يخرج الأراضي المفتوحة عنوة فإنها ملكون. واحترزوا به يعني بالملكية الشخصية، أو قولوا بملكية الطلق، يعني بالملكية الطلقية لا بأصل الملكية. واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوتان. قلنا الأرض المفتوحة عنوتان شنو معناها؟ أن يستولى عليها بالغلبة، أن يكون ذلك بإذن الإمام، أن تكون عامرة حين الفاتح بهذه الشروط الثلاثة. ووجه الاحتراز عنها ليش أخرجوها؟ أنها غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الأملاك، وأنها غير مملوكة، أنها غير مملوكة على نحو سائر الأملاك. ما معنى على نحو سائر الأملاك؟ يعني بحيث يكون لكل منهم، يعني لكل واحد من المسلمين، جزء معين من الأرض، وإن قل ذلك الجزء لا ماكو هالشكل. ولذا يعني ولأنها ليست كسائر الأملاك لا تورث، بل ولا من، احنا شرحنا من الخارج، قلنا اكو ملك شخصي اكو ملك نوعي. الملك النوعي هم قسم قابل لان يتحول الى ملك شخصي، ما بعينه او بمنفعته، والمنفعه اما بالقبض او بدونه، وقسم لا يقبل ان يتحول الى ماذا؟ الى ملك شخصي. ملكيه الاراضي المفتوحه عنوتان ملك نوعي لا يقبل أن يتحول إلى ملك شخصي، لا بعينه ولا بمنفعته، بل ولا، بل ولا هذا أخرج الملك الشخصي. الآن يترقى يقول حتى في الملك النوعي، يعني هذه تفترق عن الأملاك، مو بس عن الأملاك الشخصية، تفترق حتى عن الأملاك النوعية. بل وليست هي من قبيل الوقف الخاص على معينين مثل ذرية فلان. لما؟ لعدم تملكهم، تملكهم يعني المسلمين، لمنفعة هذه الأراضي مشاعا، بينما في الوقف الخاص الموقوف عليهم يتملكون المنفعة بمجرد فعليتها، يتملكونها على نحو الإشاعة. ولا هي من قبيل الوقف على غير معينين، يعني الوقف العام مثل الوقف على عنوان العلماء. شنو ميزة الوقف العام؟ ميزة الوقف العام أن ريعه يتحول إلى ملك شخصي بالقابض. ولا هي من قبيل تملك الفقراء لسهم الزكاة وتملك السادة لسهم الخمس. شنو ميزة هذا القسم الأخير؟ أن نفس الملك يمكن أن يتحول شنو؟ إلى ملك شخصي بماذا؟ بالقابض. هذا هو الفرق بين هذه الأقسام. خب، فإذا هذه الأراضي المفتوحة عنوة ليست كالملك الشخصي وليست كالملك النوعي، عن شنو هذه؟ يقول بمعنى كونهم، يعني بمعنى كون المسلمين مجرد مصارف لهذه الأرض، مصارف له، لعدم تملكهم منافعه، منافع هذه الأرض بالقابض، لأن مصرفه يعني مصرف الأرض المفتوحة عنوة منحصر في مصالح المسلمين، يعني المصالح العامة، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم عما. فهذه الملكية نحو مستقل من الملكية قد دل عليها الدليل، ملكية بهذا النحو، ملكية لا معنى لها إلا صرف ريعها في المصالح العامة، ومعناها صرف حاصل الملك في مصالح الملاك بصفة عامة طبعا في مصالحهم العامة. انتهى. نعم. يعني هذه من الأمور الحسبية بعد، لأنها من الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام. فقيه موسى فيه ثم إن كون هذه الأرض للمسلمين مما ادعي عليه الإجماع، ودل عليه النص كمرسلة حماد الطويلة في الجواهر، قال بلا خلاف بيننا. في مرسلة حماد الطويلة قال والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب، يعني بالقهر، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها. ظاهر قوله موقوفة متروكة يعني لا تدخل ملكا شخصيا، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها. هذا بالنسبة إلى مرسلة حماد الطويلة. وغيرها كرواية أبي الربيع الشامي، غيرها كرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تشتر من أرض السواد شيئا فإنما هي فيء للمسلمين. وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام، طبعا هذه مشكلة السواد، يعني سواد العراق، وهذا شلون يباع شلون يشترى شلون، واحد عنده أرض في العراق شلون يبيع شلون يشترى، يا كلام كثير. وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأراضين فلا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأراضين وأحكامها، فنقول من الله الاستعانة. الأرض إما موات وإما عامرة، وكل منهما إما أن يكون كذلك، يعني موات أو عامرة أصلية أو بالعراض، فالأقسام أربعة لا خامسة لها. الأول ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم يكن مسبوقا بعمارة أو إحياء، ولا إشكال ولا خلاف منا، يعني الإمامية، في كونها شنو؟ للإمام. الأرض الموات من الأنفال فهي للإمام، والإجماع عليه محكي عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك وظاهر جماعة أخرى، والنصوص بذلك مستفيضة. منها رواية حفص البختوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. بل قيل إنها متواترة، يعني لا يبعد تواترها تواتر إجمالي بمعنى القطع بصدور بعضها، وهي من الأنفال. ذكرنا الرواية عبرت عنها الأنفال. نعم.
سيدنا على هذا مثلا يأخذوا مثلا الأرض البحرية لها في الإسلام بالمصالح بدون تفكير، تكون من الأنفال هذه
إذا بالصلح. البحرين مو بالصلح، أسلم أهلها طوعا. شنو بالصلاة؟ أرض البحرين أسلم أهلها طوعا. نصارى، نصارى البحرين هم الذين صلحوا على الأراضي.
لا أقصد يعني صلح بدون
تعمد. هذا صار دخلنا أنت.
ما أقصد يعني مستقيم بدون تعمد بدون حق.
سلمان هذا لا يدخل في الأنفال، هذا قوم صالح يعني بقوا على دينهم وصالحوا المسلمين. أما هؤلاء أسلم أهلها طبعا، البحرين هي الوحيدة التي أسلم أهلها طبعا بلا قتال. إذا
أسلم أهلها
بلا قتال
ما تدخل في الأنفاق؟
لا لا تدخل في الأنفاق، لا المدينة والرسول الكبرى راح إليها الكلام الأراضي اللي محتاجوا للنبي جي رسالة النبي اكتفوا بها.
الأراضي في العالم كله ملك أهل المدينة والمحل.
اي وسائر وسائر
هذا دم لهم يا اخي
بلي هذا مدح لهم انهم اسلموا طبعا
تقول بس رساله النبي جابتهم
يعني اي يعني هذا هم مدح لهم كاكتفوا برساله النبي صلى الله لا اذوا لا اذوا يا مشاكل صلتهم رساله النبي وامنوا به نعم أبيح التصرف فيها. الآن يجي المطالب الأخرى. نعم أبيح التصرف فيها يعني في هذه الأرض بالإحياء بلا عوضين لمعتبرة محمد بن مسلم أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها. زين. وعليه يحمل يتعرض للمطلب الأول اللي تكلمنا عنه. وعليه يحمل ما في النبويين موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون. ما قال بشرط الإحياء، قال هي لكم أحيتموها أو لم تحيوها، بينما تلك الرواية قيدت بماذا؟ بالإحياء. ونحوه الآخر، هذا النبوي الأول ونحوه الآخر عادي الأرض لله، عادي الأرض يعني الميت، عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. فظاهر الطائفة الثانية أن الأرض الموات للمسلمين بلا حاجة للإحياء، ظاهر الطائفة الأولى أن كونها لهم مشروط بالإحياء. قلنا جمع بينهما بوجهين، الوجه الأول أن الطائفة الثانية ناظرة لإباحة التصرف، إباحة التصرف مو مقيدة بالإحياء، والطائفة الأولى ناظرة إلى الحق أنه لا يثبت الحق إلا بالإحياء. الجمع الثاني أن الطائفة الأولى عندما ذكرت الإحياء لم تذكره لموضوعية في الإحياء، بل بما هو شنو أحد مصادق التصرف، لأن هذا خلاف الإجماع، طبعا إجماع الطائفة على أن الإحياء له موضوعية. المطلب الثاني، وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام، يعني لا يحل لهم التصرف فيها مطلقا، لكن شنو بشرط أداء خراجها إلى الإمام عليه السلام، كما في صحيحة الكابولي. كابولي ما هو من كابول هذا أفغاني. قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قال أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين والأرض كلها لنا، يعني إلا ما استثني حكم الأول أن الأرض للإمام عليه السلام، والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين. ظاهر هذه العبارة أنه لا يشترط الشيعة، أكو في بعض الروايات ذكر لشيعتنا، كان ظاهر هذه الرواية أنه كل من أحيا ولو كان من غير الشيعة، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، كأنما له ما أكل منها إذا أخرج، إذا أدى خراجها إلى الإمام، بينما تلك الروايات تقول شنو إذا عمرها فهو أحق بها. فهنا وقع التنافي، ظاهر الطائفة الأولى أن الإحياء كاف في حلية الخراج، بينما ظاهر هذه الطائفة أن حلية الخراج لا يكفي فيها الإحياء، بل لا بد شنو من تأدية القسط إلى الإمام عليه السلام. هنا وقع التنافي بينهما، فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها الخبر. ومصححة عمر بن يزيد، ليش قال مصححة؟ عمر بن يزيد مشترك بين بياع السابري وهو ثقة، وبين الصيقل الذي لم يوثق، لأنه مشترك بعضهم حل الاشتراك مثل السيد الخوئي، قال بأن السابري هو المشهور والاسم عنده ينصرف إلى المشهور، إذا اثنين مشتركين في اسم الاسم ينصرف إلى من هو المشهور منهما، السابري الثقة هو المشهور ينصرف إليه. الشيخ قدس سره كأنه يرى مسلك أصحاب الإجماع باعتبار أن الراوي عن عمر بن يزيد من أصحاب الإجماع وهو الحسن بن محبوب. الحسن بن محبوب هو الذي روى عن عمر بن يزيد وهو من أصحاب الإجماع، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن أحد أصحاب الإجماع. هذه الرواية صحت عن أحد أصحاب الإجماع وهو الحسن بن محبوب، فعبر عنها بماذا؟ بالمصححة. ومصححة عمر بن يزيد أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتا. طبعا ظاهر التعبير هنا أن الأرض مو موات بالأصالة، موات بالعرض مو موات بالأصالة، ظاهر صدر الرواية. سأل رجل أبا عبد الله عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها، ظاهر أنها موات بالعرض يعني بالإهمال صارت موات وليست مواتا بالأصالة، فعمرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين، هنا جت كلمة شنو؟ المؤمنين، هنا كلمة المسلمين، من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة. في حال الهدنة يعني شنو؟ بما يشمل زمان الغيبة وزمان هدنة. فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. طبعا ظاهر صدر الرواية أنه ناظر للموات العرض، لكن ظاهر ذيل الرواية مطلق، فنتمسك بإطلاق الذيل. من أحيا أرضا، يعني من أحيا أرضا سواء كانت مواتا بالأصالة أو موات بالعرض، فبمقتضى إطلاق الذيل يصلح الاستدلال بالرواية على محل الكلام بلحاظ إطلاق ذيلها. من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة. نعم. بل وهذا المنين. فإذا نحن نستدل بالإطلاق الوارد في كلام أمير المؤمنين.
يعني يبقى بأنها ممكن مثلا أن ظاهرها كانت مثلا عامرة ثم صار موات عارض، وهذا الحكم وهذه فرد من أفراد الحكم
يشملها، ولكن يصح الاستدلال بها على محل كلامه والمواد بالأصالة. ويمكن حملها الآن الشيخ يريد يعالج بين الطائفتين، تلك الطائفة تقول شنو؟ الخراج له، هذه الطائفة تقول لا، لابد أن يؤدي تسقه إلى الإمام عليه السلام. ويمكن حملها يعني حمل هذه الرواية على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال التسق إذا طلبه الإمام، لكن الأئمة بعد أمير المؤمنين حللوا لشيعتهم وأسقطوا ذلك عنهم. إذن الروايات الأولى المطلقة ناظرة للحكم بالعنوان الثانوي وهو ما بعد إسقاط من قبل الأئمة، وهذه ناظرة للحكم بالعنوان الأولي. الحكم الأولي هو الاستحقاق إلا أن يسقطه صاحب الحق. صار معلوم؟ كما يدل عليه قوله عليه السلام في بعض الروايات عبر: وما كان لنا فهو لشيعتنا، وقوله في رواية مسمع بن عبد الملك: كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرا. هذا طبعا إلى غير شيعة نجي. نعم ذكر في التذكرة أنه لو تصرف في المواد أحدا بغير إذن الإمام كان عليه تسقها. خف هذا المحمل الأول وهو العنوان الأول والعنوان الثاني. ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة المحمل الثاني على حال الحضور، يعني أن التسق واجب في حال الحضور، وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال للإمام في الأرض حال الغيبة. يعني الإجماع قرين يريد يقول الإجماع قائم على أنه لا يجب دفع التسق حال الغيبة، فهذا الإجماع قرين على أن المنظور إليه في الروايات المطلقة هو حال الغيبة، روايات المطلقة. بل الأخبار متفقة على أن الأرض لمن أحيا. هذه كلمة بل الأخبار متفقة هذه مأخوذة من صاحب الجواهر. صاحب الجواهر ليش يقول مقتضى القاعدة الأولية أن يحمل المطلق على المقيم، تلك تقول من أحياها فهي له، أي تقول من أحياها فهي له وعليه أداء الطز، يحمل المطلق على المقيد. ليش ما حملت المطلق على المقيد؟ باعتبار هذه المشكلة، كثرة الأخبار المطلقة وعمل المشهور بها على إطلاقها هو الذي منعنا من حمل المطلق على المقيد، لذلك ارتكبنا هذين الجمعين. وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالإحياء. الليل أخذنا هواية.